بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، ووفقنا إلى حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم.
الزكاة وآثارها وأنوارها.
طبعا نحن لا نزال نتكلم عن آثار العبادات وعن أنوارها وعما نستفيده في أنفسنا وفي مجتمعنا من خير الدنيا والآخرة. وكنا نتكلم في كل مرة عن نوعين من الثمار والأنوار، النوع الأول في التخلية والثاني أيضا في التحلية، وهكذا في الزكاة. هناك أنوار في التخلية وهناك أنوار في التحلية.
نعم. تقدم معنا أن لكل عبادة شرعها الله تعالى صبغة نورانية في العابد تخليه عن النقائص والرذائل وتحليه بالكمالات والفضائل. ومن فرائض العبادات الزكاة، ففيها التخلية والتحلية.
والحقيقة أن هذه الأنوار وهذه الثمار تحول الزكاة من كونها عبادة ثقيلة يستثقلها الأغنياء عندما يؤدونها لما يعانون من إخراج المال من جيوبهم إلى أيدي الفقراء، فكذلك عندما يتذوق الإنسان هذه الثمار وهذه المعاني يحمد الأغنياء ربهم على فرضية الزكاة ويرون فيها نعمة كبرى أكرمه الله بها. يعني الغني فرق كبير بين أن ينظر إلى الزكاة على أنها ثقل على كاهله من أعباء التكليف يريد أن يتخلص من هذا العبء بأداء ما افترضه الله عليه، وربما يحاول الانتقاص منها قدر استطاعته، وبين أن يتذوق فيها جمالها وأنوارها وفوائدها فيحمد الله عليها ويقول الحمد لله الذي فرض الزكاة، الحمد لله الذي أكرمني بالزكاة، والحمد لله الذي أعطاني المال وأعانني على الزكاة، والحمد لله الذي جعل الناس يقفون على بابي لقضاء حوائجهم ولم يجعلني أقف على باب الناس لقضاء حاجتي.
نعم. فمن تخلية الزكاة أنها تطهر صاحبها الذي يؤديها طيبة بها نفسه من مذمة البخل، وتقيه شح النفس فيتحلى بالفلاح ويلتحق بالمفلحين،
لكن بشرط أن يؤديها طيبة بها نفسه، وذلك بأن يمارس الإنفاق كرما لا تكرما. كرما أن يكون هذا الخلق سجية له وطبيعة عنده، أما أن يتكلف ويستثقل ذلك وأن يجد ذلك صعبا على نفسه وأن يجاهد نفسه في ذلك فهذا ليس بكرم، وإنما تكلف للكرم، هذا تكلف للكرم. ولا شك أن هذا الأمر طريق يفضي إلى الكرم، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نجاهد أنفسنا في ذلك وأن نعودها الإنفاق وأن نعودها البذل وأن نعودها الإحسان إلى الفقراء، ودعانا إلى ذلك في المواسم كلها خصوصا في شهر رمضان عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل، وقال ابن عباس فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة.
قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم.
وأنفقوا خيرا لأنفسكم. أنت عندما تنفق هذا الخير لنفسك. الفقير كفايته على الله والله هو الذي يرزقه. يعني إذا أنت أيها الغني أعطيت الفقير مالا صرت أنت الرزاق؟ لا، الرزاق هو الله عز وجل، لكن احمد الله أنت أن الله جعلك سببا في كفاية خلقه وجعلك سببا في قضاء حوائجهم.
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه فقد برئ من الشح: من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، وقرى الضيف، وأعطى في النوائب، أي في أوقات الشدة.
العطاء في وقت الرخاء سهل، لكن عطاء في وقت الشدة هنا العطاء العظيم. الناس في ضيق، وربما الأسواق العمل فيها قليل والكربات شديدة، ومع ذلك يقوم أهل الكرم والإحسان ببذل الأموال وقضاء الحاجات وتقديم الخير إلى الناس، خصوصا في أيام الشدة. يعني سبحان الله أخواننا، كل عبادة تكون عظيمة في المواقف كلها، لكن هناك عبادات تعظم في بعض الأوقات، ومنها الإنفاق في وقت الشدة. والشدة إما أن تكون على صاحبها فقط أو على المجتمع كاملا. يعني هناك غني أحيانا يكون هو في شدة، الناس بخير، أما الظروف الشخصية في ضيق، ومع ذلك لا يقصر في الإنفاق. لماذا؟ اعتمادا على الله عز وجل. وأحيانا قد تكون الشدة على الناس جميعا، ومع ذلك هذا الغني لا يقصر في الإنفاق، لأنه يعتمد في ذلك على الله، ويعلم أن تفريج كروبات الخلق سبب لتفريج كروبه الشخصية.
وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان،
جنتان يعني دروع واقية، يعني ثياب يلبسها الإنسان،
درعان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق
يعني
بصدقة.
ضيق هذا الدرع الذي يلبسه هذا البخيل أو هذا المتصدق، جعلت أيديه كأنها تصل إلى يعني صدره، إلى التراقي وهي أعلى الصدر.
فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه.
سبحان الله، الدرع ضيق، لكن كلما تصدق هذا الدرع ماذا يفعل؟ يتوسع ويزداد حتى يغطي بدنه كاملا، فيكون الإنفاق سببا للكثرة، وسببا للسعة، وسببا للخير الذي يصيب المنفق أولا. لذلك الزكاة خير على صاحبها أولا قبل أن تكون خيرا على الفقير، هي خير على الغني في دنياه وفي آخرته.
حتى تغشي أنامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن يعمل بإصبعيه هكذا في جيبه يوسعها ولا تتوسع. فالمتصدق كلما تصدق بصدقة اتسعت له جبته وانبسطت عليه، والبخيل كلما تصدق شدت عليه وضاقت حتى تشد على ترقوته، أي ما بين نقرة نحره إلى عاتقه، وكادت أن تخنقه. والصدقة قد يعني تطلق على الزكاة.
مسكين البخيل، مسكين البخيل يريد أن يوس أن يحفظ ماله فيتناقص المال أولا، ويريد أن يرتاح ببقاء المال عنده، فيكون هذا المال سببا لمزيد من خنقه وشدته. وتراه كلما يعني جمع المال أكثر خاف عليه أكثر، فيكون المال بين يديه سببا لمزيد من همه وغمه وحرصه، وسببا لمزيد من المشكلات فيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين أهله، وفيما بينه وبين الناس. ويكون هذا المال سببا لذمه عند الله وعند الناس.
والصدقة قد تطلق على الزكاة، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين.
طبعا مراد هنا الصدقات عامة، وأهمها الزكاة المفروضة، زكاة المال وزكاة الفطر.
فالمراد بالصدقات هنا الزكاة، وقد تطلق على التطوع، قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
وهذا من المستحب الذي هو أفضل من الفرض، لأن إنظار المعسر فريضة، والتصدق عليه مستحب. وهنا المستحب أفضل من الفرض. لماذا؟ لأن المستحب هنا يتضمن الفرض وزيادة. المستحب هنا وهو التصدق على المعسر يتضمن الفرض وهو الإنذار، وزيادة وهو الإسقاط.
زكاة المال تقي صاحب المال عذاب الله تعالى، وإذا لم يؤدي زكاة ماله عذبه الله تعالى بجميع ماله. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. المراد بالكنز في هذه الآية الكريمة المال الذي لا تؤدى زكاته، كما ورد ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم مرفوعا وموقوفا.
وكل مال أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان ذهبا وفضة، وإن كان مدفونا في باطن الأرض. وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز، وهو داخل في عموم هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يعني هذا المال الذي في صندوق البخيل سيكون سببا لعذابه يوم القيامة، فهذا البخيل مسكين يجمع وقود ناره بيده، يجمع وقود ناره بيده، يفرح به عندما يجمعه وينسى أنه سيعذب به يوم القيامة.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا في الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض.
قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلده. يعني يظن أن هذا المال سيجعله مخلدا في هذه الدنيا لأنه غني، لن يأتيه موت، ولن يأتيه ملك الموت، ولن يعذب، ولن يعاقب، ولن يحاسب. هكذا يظن البخيل الأحمق. لماذا؟ لأنه لما عظم المال في نفسه ظن أنه بماله يستطيع أن يحصل خير الدنيا والآخرة، وأن يشتري الدنيا والآخرة بهذا المال القليل الفاني.
وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنى قوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت أي بردت، كما جاء في بعض النسخ: كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أوفر ما كان لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
يعني يعاقب بماله الذي تعب بجمعه وخزنه وحمايته وتنميته، يعاقب بهذا المال قبل النار، قبل الموقف، قبل الحساب، يعاقب أمام الخلق الذين كان يتباهى عليهم بهذا المال.
قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث كما في الصحيحين والسنة. المال الذي لا يزكى يكون شجاعا أقرأ يطوق به صاحبه.
نعم.
إن الله تعالى قد أوعد من أتاه سبحانه وتعالى، من آتاه الله سبحانه وتعالى مالا فلم يؤدي زكاته، بأنه سيطوقه يوم القيامة.
سبحان الله، يتصور هذا المال الذي بين يديك تفرح بجمعه وتخزينه وتطبيقه كذا، وكذلك بقية الأموال غير هذه الأموال، هذا الأمر إذا لم تؤدي زكاته سيكون تنينا عظيما يطوقك يوم القيامة والعياذ بالله. تصوروا أخواننا هذه العقوبات المترتبة على هذا المال، وتصوروا كيف يجعل الله هذا المال الذي سعيت في جمعه وعشت خادما له وفضلته على طاعة الله عز وجل، كيف يصير سببا لعذابك يوم القيامة والعياذ بالله. لذلك إخوتي الأكارم، هذا المال أنت الآن إذا لم تنفقه كنت خادما له في الدنيا، وسيكون سبب عذابك يوم القيامة.
قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقد جاء بيان هذه الآية الكريمة في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان.
يعني يصور له هذا المال بهذا الشكل، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. إذن هذا المال له صورة دنيوية وله صورة أخروية، له صورة دنيوية وله صورة برزخية. وهذه الصورة في الدنيا يستمتع بها الإنسان، لكن له صورة أخرى ينبغي أن لا ينساها الإنسان. فإذا كان المال بين يديك فاعلم أن صورته في الآخرة ستكون بحسب تعاملك معه في الدنيا. فإذا أنفقته كان سبب نعيمك، وإذا لم تنفقه كان سبب عذابك.
مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه أي شدقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا قول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وروى الترمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا أي حية كبيرة. ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. الزكاة حصانة للمال. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حصنوا أموالكم بالزكاة.
ما شاء الله. إذن هذه الزكاة عندما تؤديها أنت، هذه الزكاة تقي المال من الآفات والنكبات والمصائب وما شابه ذلك. الإنسان أيها الإخوة ينبغي عليه أن يعلم أن الأمور كلها بيد الله، فالله عز وجل يصرف عنك السوء في أموالك عندما تؤدي زكاة هذا المال. فإذا لم تؤدي زكاة المال فاعلم أن هذا المال مهدد بالزوال، مهدد بالفناء، مهدد بمصائب لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى.
عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء.
سبحان الله. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة، نعم، وأعدوا للبلاء الدعاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الدعاء في الرخاء مفتاح الفرج عند نزول البلاء. الدعاء عند البلاء بيفيد، لكن الدعاء السابق في الرخاء أنفع للفرد وللمجتمع في من الدعاء في أيام البلاء.
مطالبة الفقراء بحقوقهم عند الأغنياء يوم القيامة.
نكتفي إخواننا بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.